وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 21 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. في هذه الآيات الكريمة يذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم في تكذيبهم بآيات الله تعالى قديما وحديثا، الآيات التي بلغتهم إياها الرسل. فأهل الكتاب كذبوا رسل الله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم، وكفروا بآيات الله، جحدوا بآيات الله وكذبوها وأنكروها، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. يعني جمع هؤلاء بين كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، بغير حق يعني بغير جريمة وبغير سبب ارتكبه هؤلاء الأنبياء، إلا أنهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبدلا من أن يشكروهم على ذلك ويوقروهم ويعرفوا قدرهم أنهم أخرجوهم من الظلمات إلى النور، بدلا من ذلك كان جزاؤهم أنهم قتلوهم. قال سبحانه: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني لم يكتفوا بقتل النبيين فقط، بل زيادة على ذلك قتلوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يرحمكم الله. فزيادة على قتلهم النبيين فإنهم قتلوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني إنكاره ورده على قائله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. الكبر بطر الحق يعني رده على قائله وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. فهؤلاء أهل الكتاب يعني كذبوا بآيات الله وأنكروها وردوا على الرسل قولهم وأمرهم وقتلوا الرسل وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فيقول ابن كثير رحمه الله: وهذا هو غاية الكفر. وعملهم هذا الذي عملوه، وهو قتلهم الأنبياء وقتلهم المصلحين الذين يأمرون بالقسط، هذا من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يعني: روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معنا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، وذلك لأن الأنبياء كانوا كثيرين في بني إسرائيل. الأنبياء في بني إسرائيل كانوا مثل العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان بني إسرائيل كانت يعني علماؤهم أنبياءهم، علماء بني إسرائيل كان يوحى إليهم من الله تعالى، فكانوا أنبياء يعني مثل كثرة العلماء في هذه الأمة، فكذلك بني إسرائيل كان يكثر فيهم الأنبياء ويكون فيهم عدد كبير من الأنبياء على شريعة واحدة، على شريعة واحدة، ويجتمعون في الوقت الواحد، يوجد عدد كبير من الأنبياء في البلدة الواحدة ويكونون على شريعة واحدة، يعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فتميزت بنو إسرائيل بكثرة الأنبياء، وذلك أن عدد الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين، فقال عدة النبيين 124,000، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدة المرسلين 312 رسولا، يعني من بين هؤلاء الأنبياء من بينهم 312 أو في بعض الروايات 315 أو 314 رسولا، هؤلاء الرسل من بين الأنبياء. فإذا الأنبياء كانوا يعني 124,000، وأكثر هؤلاء الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، كثير من هؤلاء الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، فلذلك يعني لا يستغرب أن يعني يجتمع هذا العدد من الأنبياء في بلدة واحدة في وقت واحد 43 نبيا وقتلهم بني إسرائيل. يقول صلى الله عليه وسلم قتلوهم من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل، قام 170 رجلا من بني إسرائيل من الصالحين منهم، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، أمروا من قتل الأنبياء أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وقالوا لهم كيف تقتلون الأنبياء، وحذروهم ونصحوهم، قال فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. يعني بنو إسرائيل قتلوا في أول النهار 43 نبيا، وفي آخره قتلوا 170 رجلا من الصالحين الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر و أنكروا عليهم قتل الأنبياء وحذروهم غضب الله فقتلوهم أيضا. فهؤلاء الذين ذكر الله تعالى حيث قال الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب، ويقول يعني وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره، قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره، سوق البقول مثل الفول والعدس ونحو يعني أنواع البقول التي يأكلونها، أقام السوق في آخر النهار، وذلك يعني كناية عن استخفافهم واستهانتهم بهذه الجريمة العظيمة التي اقترفوها، استخفوا يعني بهذه الجريمة التي فعلوها، وبدلا من أن يتوبوا إلى الله ويندموا على ما فعلوا يعني رجعوا إلى مزاولة تجارتهم وبيعهم وشرائهم غير مبالين بما فعلوا. قال ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فجزاء وفاقا توعدهم الله سبحانه وتعالى يعني بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الصالحين، هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم، يعني أخبرهم أن لهم عذابا أليما عند الله تعالى. والعذاب الأليم هو الموجع المهين، الأليم أي الموجع المهين. ثم قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم يعني ضاعت عليهم هباء، ويعني لم يؤجروا عليها ولم تتقبل منهم. حبطت أعمالهم لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، والكفار تكون أعمالهم هباء منثورا. يعني مهما عملوا من أعمال صالحة، أحيانا بعض الكفار يتصدقون على الفقراء ويحسنون إلى الضعفاء، ويكون عندهم حسن معاملة مثلا وصدق وأمانة وشيء من هذا القبيل، فيكون لهم بعض الأعمال الطيبة، فهذه الأعمال الطيبة يجازيهم الله تعالى عليها في الدنيا بأن ينعم عليهم في الدنيا بأنواع من النعم والرزق، ويكون هذا هو جزاء أعمالهم التي عملوا، يوفون أجورهم في الدنيا. فإذا جاءوا يوم القيامة تصبح أعمالهم هذه هباء منثورا، وتكون حابطة مردودة عليهم لأنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فقال الله تعالى عن هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الصالحين: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد ينصرهم يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيقول الله عز وجل منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل. فينكر الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم بقايا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، عندهم بقايا من هذا الكتاب مع ما زادوه عليه من تحريف وتغيير وتبديل، لكن لا يزال عندهم بقايا من الحق الذي أنزله الله تعالى. يدعون إلى كتاب الله، يعني يدعون إلى التحاكم إلى ما في أيديهم من التوراة والإنجيل، يعني ما في هذين الكتابين من الحقائق التي لم تحرف بعد، حيث إن الكتابين اللذين بأيدي أهل الكتاب كان لا يزال فيهما بشارات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشارات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهما أمر باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوا إلى يعني تحكيم كتبهم والعمل بما في كتبهم من الأمر بطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون عنهم، يعني انصرفوا وأعرضوا ولم يقبلوا ذلك. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني إنما جرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله تعالى فيما ادعوه لأنفسهم، أنهم إنما يعذبون في النار أياما معدودة. ما هي هذه الأيام المعدودات؟ قيل يعني إنهم قالوا سيعذبون في النار 7 أيام على عدد أيام الدنيا. قالوا إن يزعم أهل الكتاب واليهود منهم خاصة، يزعمون أن عمر عمر الدنيا 7000 سنة، يزعمون أن الدنيا 7000 سنة واليوم عند الله ب1000 سنة، وأنهم إيه سيعذبون 7 أيام يعني عن كل 1000 سنة سيعذبون إيه يوما في النار. فاليهود يزعمون أنهم سيعذبون في النار 7 أيام ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة. وبعضهم يزعم أنهم سيعذبون 40 يوما، بعضهم يقولون إيه سيعذبون 40 يوما على عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. يعني أهل الكتاب عندهم هذا الاعتقاد يعني، أو فريق منهم يعني يعتقد هذا الاعتقاد، أنهم مهما فعلوا من جرائم ومهما فعلوا من موبقات فإن عذابهم لم يزيد عن 7 أيام أو عن 40 يوما، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. فلأجل هذا يتجرؤون على فعل العظائم وكبائر الذنوب اعتقادا منهم بأنهم مهما فعلوا فمآلهم الجنة. والنصارى اعتقادهم في هذا أقبح من إيه؟ اعتقاد اليهود. يعني اليهود يعتقدون أنهم سيعذبون أياما ويخرجون، النصارى يعتقدون أن هناك إيه مخلصا سيخلصهم من الذنوب، وأنهم مهما فعلوا فخلص يعني يزعمون أن إلههم يعني قتل بسبب ذنوبهم هم، وكان هذا فداء يعني لذنوبهم، وأنهم مهما فعلوا فلن يعاقبوا على هذه الجرائم وكذا والعياذ بالله. فهذه الاعتقادات الباطلة التي يعتقدونها يعني جرأتهم على اقتراف يعني الجرائم، وجرأتهم على الافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى مخالفة الحق. طيب، قال الله سبحانه: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني سبب هذا الغرور الذي حصل لأهل الكتاب، وسبب يعني تمسكهم بدينهم الباطل، سببه ما كانوا يفترون، يعني ما خدعوا به أنفسهم، ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسكهم بذنوبهم إلا أيام معدودات، فافتروا هذا من تلقاء أنفسهم ونسبوه إلى الله تعالى. وهذا الافتراء الذي افتروه والزعم الكاذب الذي زعموه هو الذي سبب غرورهم وسبب تمسكهم بباطلهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى متهددا لهم ومتوعدا، هددهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم، فقال عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم، كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله تعالى وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه وقتلوا العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فكيف يكون حالهم يوم القيامة عندما يسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله ويحاسبهم عليه ويجازيهم به، كيف يكون حالهم عندما يسألهم الله تعالى عن ذلك ويجازيهم عليه. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني لا شك فيه أو لا شك في وقوعه، وهو يوم القيامة. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في ذلك اليوم سيوفي الله سبحانه وتعالى كل نفس ما كسبت، يعني تجازى كل نفس على ما عملت. وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني جوزيت كل نفس على ما عملت وهم لا يظلمون، يعني لن يظلمهم الله سبحانه وتعالى بأن يحملهم ذنبا لم يقترفوه ولم يعني يعاقبهم الله تعالى على شيء لم يفعلوه، وإنما سيعاقبون على جرائمهم وعلى سوء أفعالهم. ويعني كما ذكرنا من قبل، هذه الآيات الكريمة كلها في سياق الرد على النصارى. ذكرنا أن يعني أول 83 آية من سورة آل عمران كلها نزلت في الرد على النصارى يعني بسبب وفد نصارى نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآيات الكريمة. طيب، قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول معظما لربه تعالى وشاكرا له ومتوكلا عليه، يقول إيه؟ قل اللهم مالك الملك. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى العظيمة ومن أسمائه الحسنى الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، الملك كله مملوك لله سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الله سبحانه وتعالى يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. والملك يأتي يعني بمعنى الحكم وبمعنى التملك، يعني واقتناء الأشياء من أموال وأراض وعقارات وأشياء من متاع الدنيا وكذا. الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، الحكم والرئاسة والمناصب وكذا يعطيها الله تعالى لمن يشاء وينزعها الله سبحانه وتعالى ممن يشاء. والله سبحانه وتعالى لم يزل يمنح الملك لأناس وينزعه من آخرين، ليبين سبحانه وتعالى تمام قدرته وأن الملك كله لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو مالك الملك، ولأنه مالك الملك فهو يوزع الملك كيف يشاء سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العزة لله سبحانه وتعالى جميعا، الله عز وجل يعطي هذه العزة لمن يشاء وينزعها سبحانه وتعالى ممن يشاء. فالله عز وجل هو المعطي المانع وهو النافع الضار سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هذه الآية يعني علاقتها بمخاطبة أهل الكتاب أن الذي منع بني إسرائيل من الاستجابة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع دعوته أنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن الله سبحانه وتعالى يعني اصطفاهم وفضلهم وجعل النبوة لا تخرج منهم في زعمهم واعتقادهم. فيقولون يعني إن النبوة والعزة والملك وكذا هذا كله فيهم، ولا يرضون أن تكون النبوة في غيرهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر إليه عز وجل، وأن الله سبحانه يفعل ما يشاء، يعطي الملك لمن يشاء وينزعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فمعنى هذا أن بني إسرائيل لما كانوا يعني على الحق وكانوا يتبعون أنبياءهم ويتمسكون بكتبهم، فحينئذ أعزهم الله سبحانه وتعالى وجعل الملك لهم وجعل النبوة فيهم. فلما حادوا عن شرع الله سبحانه وتعالى وكذبوا أنبياءه وحرفوا كتبهم و يعني خرجوا عن شريعة الله تعالى، حينئذ نزع الله تعالى منهم الملك وكتب عليهم الذلة بمعصيتهم، وجعل الله سبحانه وتعالى النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من بني إسماعيل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، لم يكن من بني إسرائيل، ولذلك حقد عليه بنو إسرائيل وعاندوا. فبين سبحانه وتعالى أنه عز وجل حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته واطلاعه على يعني ما أطلعه الله تعالى عليه من الغيوب الماضية والآتية، وانتشار أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الله تعالى أظهر دينه على سائر الأديان والشرائع. قال: فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. فإذا بين سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله عز وجل. طيب، قال الله سبحانه في تمام الآية في الثناء عليه سبحانه: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطيه من يشاء، هذا الخير هو بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوصله إلى من يشاء سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، يعني إعجازه سبحانه وتعالى لقوم وإذلاله لآخرين وإعطاؤه الملك لقوم ونزعه من آخرين، كل هذا يدل على تمام قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. تولد بمعنى تدخل، فالله سبحانه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل يأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة الربيع والصيف والخريف والشتاء. فالله سبحانه وتعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل خلال 24 ساعة التي هي ساعات اليوم والليلة. هذه الساعات يعني يدخل الله سبحانه وتعالى من ساعات الليل يدخلها في ساعات النهار، فيقول النهار ويقصر الليل، ثم يحصل العكس أن الله تعالى يأخذ من ساعات الليل ويدخلها في ساعات النهار فيطول النهار ويقصر الليل، وهكذا. فهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه سبحانه وتعالى بقوله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا أيضا من يعني مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بإخراج الحي من الميت والميت من الحي؟ له نماذج كثيرة ذكر منها ابن كثير رحمه الله. قال: أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع، الزرع من الحب والحب من الزرع. الزرع هذا حي، يخرج الله تعالى من حبة ميتة ويخرج الحبة الميتة من الزرع. قال: والنخلة من النواة والنواة من النخلة، نفس الشيء. والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، أيضا من إخراج الحي من الميت والميت من الحي، أن الله تعالى يخرج المؤمن من من صلب رجل كافر، ويخرج الكافر والعياذ بالله تعالى من صلب رجل مؤمن. هذا من إخراج الحي من الميت والميت من الحي. قال: والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وهكذا. كذلك يعني من هذه النماذج أيضا إخراج الحي من الميت والميت من الحي، أن المرأة مثلا ربما تضع مولودا ميتا بقدر الله سبحانه، ربما بعض النساء مثلا وكذا ربما تضع مولودا ميتا، فهذا من إخراج الميت من الحي. وربما تموت المرأة ويولد الجنين حيا، بعض النساء وكذا ربما توفي وقت الولادة وهذا شهادة لها، ويخرج ابنها حيا من بطن امرأة الميت، وهكذا. فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا الشيء الذي يحصل في بني آدم يحصل كذلك في الأنعام والأصناف الحيوان وكذا، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، يعني له أمثلة كثيرة لإخراج الله تعالى الحي من الميت والميت من الحي. والمسلم إذا تفكر في هذا علم تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وترزق من تشاء بغير حساب. قال أي تعطي من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه. هذا يشمل يعني العطاء في الدنيا ويشمل العطاء في الآخرة. الله سبحانه يعطي في الدنيا من يشاء بغير حساب، يعني يكون هنا بمعنى المال الكثير، يعني الذي ينمو ويزداد مثلا باستمرار وكذا. وكذلك في الآخرة الله عز وجل يعطي المؤمنين ويرزقهم بغير حساب سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يرزق المؤمنين في الجنة بغير حساب، يعني نعيما لا يعد ولا يحصى ولا نفاد له. قال وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، ويضيق سبحانه وتعالى الرزق على آخرين على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جاء في حديث يعني هذا، وهذا أفاد أن اسم الله الأعظم يعني أحد الأسماء الواردة في هذه الآية، ربما يكون مالك الملك أو مثلا القدير أو نحو ذلك من أسماء الله تعالى الواردة في هذه الآية الكريمة. لكن يعني المشهور أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه صحت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه. وهذه السور الثلاثة تميزت بمجيء اسمه تعالى الحي القيوم في هذه السور، البقرة وآل عمران وطه. هذه السور الثلاثة فيها تميزت بمجيء اسمه تعالى الحي القيوم. وقال يعني طائفة من العلماء قالوا إن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم في الأسماء حتى يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى بجميع الأسماء الحسنى راجيا أن يصيب الاسم الأعظم. فعلى كل حال يعني من الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى مالك الملك لوروده في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث. نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذا الموضع. كان في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.